راديو سبوتنيك يقدم
برنامج هموم عراقية،
برنامج حواري وتحليلي يتناول مشاكل وهموم أرض الرافدين على كافة الأصعدة الحياتية للشعب العراقي.
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج هموم عراقية. أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا نتائج دراسة جديدة عن وفرة المياه العذبة في العالم، مؤكدة هذه الوكالة أن هناك تناقصا ملحوظا في 19 منطقة حارة حول العالم وخاصة في العراق وسوريا. وتؤكد دراسة ناسا أن كل من العراق وسوريا عانيا من نقص كبير في المياه العذبة، وذلك بسبب بناء تركيا 22 سدا على مجاري نهري دجلة والفرات خلال 30 عاما من الزمن، حيث اعتبرت ناسا أن هذين البلدين هما الأكثر تضررا في العالم كله، وذلك بعد أن خسرا 30% من مياههما العذبة خلال العقود القليلة الماضية. ونبهت وكالة الفضاء الأمريكية إلى أن نقص المياه سيكون التحدي الأكبر للبشرية خلال القرن الراهن بعد انخفاض وفرة المياه العذبة في أماكن عدة حول العالم وخاصة المحاذية منها لخط الاستواء. ومعروف أن العراق أيضا يعاني من ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وهذا أيضا يؤثر على الثروة المائية في العراق التي تتعرض، إضافة لقضية الهدر في المياه، مشكلة الحرارة والتبخر. هذا الموضوع سوف نناقشه مع ضيفنا من بغداد الباحث في مجال البيئة المهندس لطيف عبد سالم. مرحبا بكم أستاذ لطيف ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج هموم عراقية.
حياكم الله، أهلا وسهلا ورمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنتم بألف خير ورمضان كريم، ونريد أن يكون رمضان أيضا كريم على العراق بالمياه، حيث هنالك حقيقة صادمة كشفتها وكالة ناسا عن العراق. فقد أعلنت هذه الوكالة عن نتائج دراسة جديدة عن وفرة المياه العذبة في العالم، مؤكدة أن هناك تناقصا ملحوظا في 19 منطقة حارة حول العالم وخاصة في العراق وسوريا. والعراق معروف بالحرارة لكنه بلاد ما بين النهرين، هل من الممكن أن يعاني شحة المياه برأيكم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحيتي إليك أستاذ ضياء، وتحية إلى جميع مستمعي إذاعتكم الموقرة والكريمة. الواقع هو ليس الموضوع يتعلق فقط بما صدر عن وكالة ناسا من معلومات كما تفضلت صادمة، نعم هي صادمة، لكن موضوع العجز في الميزان المائي يعد من المشكلات القديمة في العراق، والسبب يعود إلى تزايد النشاطات الخاصة بإنشاء سدود ومشاريع عروائية كبيرة بمناطق مختلفة من دول المنبع، وهذه مشكلة. طبعا العراق يعتبر دولة مصر، في حين أن تركيا على سبيل المثال هي تعتبر دولة المنبع في بحثنا الحالي. إضافة إلى ذلك، فإن الحكومة العراقية أخفقت في التنسيق مع الدول الجوار والتي شرعت بإنشاء مشاريع مائية ضخمة على نهري دجلة والفرات، ومعروف هذا الموضوع منذ سنوات. هذا الأمر أفضى إلى الإخلاء بالميزان المائي بفعل العرض المحدود والطلب المتزايد على المياه العذبة. معروف أن هناك طلب كبير على المياه العذبة في بلادنا، حيث أن بحدود 80% من هذه المياه يتم إدارتها لأغراض أو أنشطة القطاع الزراعي، الذي للأسف الشديد لا يتعدى نتيجه المحلي الإجمالي نسبة 30%. ولذلك هذا الموضوع قديم، وكان يفترض أن الدولة أو الحكومة ممثلة بوزارة الموارد المائية وجميع الجهات الساندة الأخرى تقوم بواجباتها واستثمار أو توظيف كل الأوراق التي تمتلكها الحكومة بما فيها الجانب الاقتصادي لأجل وضع حد لهذا النقص الكبير بالمياه بسبب السياسة المائية التركية التي اعتمدت منذ 70 القرن الماضي وليس الآن.
وهل من حلول حكومية لمسألة السدود التركية؟ يعني إذا هذه السدود أنشئت، ماذا بيد الحكومة أن تفعله؟
المؤسف بداية أن بعض هذه السدود أقيمت بأموال عربية للأسف الشديد، وهذه مشكلة كبيرة جدا. عموما إذا تجاوزنا هذا الجانب، فالعراق باستطاعته أن يضع حلولا مباشرة لهذه المشكلة من خلال استخدام الورقة الاقتصادية، لأن كما تعلم أن الميزان التجاري بين العراق وتركيا هو يعتبر بالنسبة لنا سلبي، لكنه بالنسبة لتركيا يعتبر إيجابي، وهو يبلغ مليارات الدولارات سنويا، وممكن أن العراق يضغط على هذا الجانب من أجل الحصول على حقوق المشروعة في ما يتعلق بالمياه. إضافة إلى ذلك، الجانب الآخر المهم أن هنالك كثير من الاتفاقات التي تعقد بين الفينة والفينة بين العراق وتركيا، وهنالك وفود تزور تركيا ووفود تركيا تزور العراق، يمكن أن يطرح هذا الموضوع وتستثمر هذه اللقاءات من أجل أن تضع حدا لهذا العبث بالمياه من قبل الجانب التركي. والجانب الآخر المهم جدا ويجب أن تنتبه له الحكومة العراقية هو أن العراق يمتلك صحاري واسعة، وبإمكان العراق أن يحول هذه الصحارى إلى مناطق زراعية وتستثمر من قبل مستثمرين أتراك. هذه الناحية سوف تجبر تركيا على عدم استخدام نفس الأساليب القديمة بقطع المياه، باعتبار أن المستثمرين أتراك وربما أن المزروعات والمحاصيل الزراعية التي تزرع في هذه الصحارى قد تؤدي إلى توفير مناخات آمنة إلى الأمن الغذائي التركي. هذا جانب جدا مهم وجانب استثماري، وحقيقة يعتبر من الآليات المعاصرة التي يمكن أن تعتمدها الحكومة العراقية، لكن للأسف لحد هذه اللحظة لم نرى أي شيء بهذا الاتجاه. والجانب الأخير والمهم جدا هو أن الأتراك استطاعوا من تنفيذ سياستهم المائية بشكل أفضل إلى وضع العراق في موضع حرج جدا، حيث أن الأتراك يتعاملون برؤية تقوم أساسا على أن العراق لا يمتلك حوضين من المياه، هو أن العراق يمتلك حوض واحد. يعني بالمفاهيم التركية أن لا وجود لحوض الفرات وحوض دجلة، حوض دجلة كما هو معروف، فقط أن هنالك حوض واحد وممكن أن يجري توصيل بين الفرات ودجلة ويعتبر حوض واحد. والقضية الأعقد في ملف المياه العراقية بالاستناد إلى كل الدلائل هو إنجاز سد أليسو الذي أقامته الحكومة التركية على نهر دجلة من أجل بسط سيطرة أكثر على هذا النهر بعد أن حققت سياستها نجاحا كبيرا في السيطرة على حوض الفرات كما أسلفنا. فأفضى ذلك إلى انخفاض الإيرادات المائية العراقية بنسبة كبيرة، وصلت بحسب البيانات الرسمية العراقية والمعتمدة إلى 30%، يعني بحدود 30%. ويرى المتخصصون والباحثون في الشأن المائي أن العراق سيفقد ما بين 40 إلى 45% من إيراداته المائية في حال استكمال تركيا ودول الجوار للمعلن من مشروعاتها. وبالمناسبة وصول هذه النسبة، يعني 40 إلى 45%، تعد بالنسبة للجانب الاقتصادي كارثة كبيرة، ويجب أن يقوم العراق بواجباته. النقطة المهمة أيضا أن هنالك خيبة في إيجاد بديل مناسب من قبل الحكومة العراقية، وكما يعلم الجميع أن هنالك مشاكل بين المحافظات منذ عدة سنوات حول هذه الحصص المائية، لأن إدارة الموارد المائية غير قادرة على ضبط أو السيطرة على مناسيب النهر وتوزيع الحصص بالشكل الذي يتزامن أو يتوافق مع الخطة الزراعية الموضوعة السنوية طبعا. ولذلك سقطنا في مجمل التوجهات التركية وسياساتها الرامية إلى السيطرة على الموارد المائية من أجل هيمنتها وبسط نفوذها في المنطقة. فيفترض أن يكون العراق أكثر وعيا وأكثر إدراكا، وأن تكون إدارة الموارد المائية قادرة على إيجاد البدائل والتي في مقدمتها سوء استخدام المياه. المعروف أن المياه العذبة، وهذه مشكلة يعني بالمناسبة المنطقة، يعني منطقتنا منطقة الخليج، العراق وإيران والخليج بشكل عام، هنالك فقط نهرين هما شط العرب ونهر القارون في إيران، هما فقط من الأنهار العذبة، وبقية ما موجود في المنطقة كما تعلم هي بحار وهي ليست مياه عذبة. فمشكلة المياه العذبة كبيرة جدا في هذا المجال. يعني العراق يمتلك نهرين ويعاني الشحة، وهذه مسألة يفترض أن ينظر إلها ليس الآن لكن منذ سنوات. لكن يبدو أن
دعنا نتوقف أستاذ لطيف، نقطة مهمة أشرتم إليها، دائما تذكر تركيا وتخفل الجارة إيران، وهنالك الكثير من الأنهر تصب في العراق وتأتي من إيران، أيضا هنالك شحة مياه بسبب إقامة سدود أو قطع الأنهر القادمة من إيران، فلماذا لا يتم التطرق لهذا الموضوع أيضا؟
نعم، هذا طبعا هذا من الأسئلة المهمة جدا والتي يقع فيها كثير من المحللين والباحثين بهذا المجال. المعروف أن إيران لحد هذه اللحظة تعاني نقصا كبيرا في المياه العذبة، والميزان التجاري المائي يعتمد أساسا على الإيرادات المائية التي تصلنا من تركيا بنسبة عالية جدا، أما النسبة التي تصل من الأراضي الإيرانية فهي قليلة جدا وقد تكون هامشية ولا تؤثر حتى على مستوى النشاط الزراعي أو مستوى الاستخدامات للمياه. وهذا السؤال يعني يطرح أحيانا للأسف الشديد لأن يحوي أو يحمل جنبه سياسية. الموضوع يتعلق فقط بالسدود المقامة على نهري الفرات ودجلة في تركيا وفي سوريا، هذه هي النقطة الأساسية المهمة. العراق على مدى عقود من الزمن لم يستطع أن يجد آلية باتفاق أو بترتيب معين ملزم للأطراف اللي نسميها بالأطراف المتشاطئة بالمصطلحات البيئة المائية، بحيث أن تكون الإطلاقات ثابتة والإطلاقات لا تتعرض، الإطلاقات المائية أقصد، لا تتعرض إلى النقص أو الشحة. لحد هذه اللحظة يبدو أن الحكومة ربما قد تكون غافلة أو قد تكون غير قادرة على أن تضع حلولا لهذه المشكلة. المعروف أن السنوات الماضية كانت سنوات جفاف بالنسبة للعراق، ومعروف أيضا أنه حتى محاصيلنا الزراعية هي نادرة وحتى لا تستطيع أن تجدها في السوق المحلي لأن الموجود كله محاصيل زراعية مستوردة من خارج البلاد. بالمناسبة هنالك مناطق كثيرة في العراق هي بالأساس مناطق ريفية وتعتمد على القطاع الزراعي وعلى النشاط الزراعي. أبناء هذه المناطق تركوا هذه المدن وذهبوا تركوا هذه المناطق وذهبوا إلى مراكز المدن بحثا عن لقمة العيش، وهذه مسألة جدا خطيرة. مع مرور الزمن أصبحت عندنا الهجرة من الريف إلى المدينة تتنامى بشكل غير طبيعي، فيبدو أن إدارتي الزراعة والموارد المائية لا تملك أي خطط باتجاه تحسين الواقع المعاشي لهذه المناطق، لأن لا توجد أي نشاطات صناعية أو زراعية أو أي يعني فعالية اقتصادية أخرى يمكن أن تستوعب هذه الأيدي العاملة القادرة على العمل والباحثة عنه.
سؤال أخير أستاذ لطيف، وأرجو أن يكون باختصار، يعني لو وصلنا إلى محصلة، هذا الجفاف الذي أصاب العراق هل سببه سياسي اقتصادي بسبب سياسات دول الجوار أم بسبب البيئة وقضية التصحر وهي قضية ارتفاع درجة الحرارة والاحتباس الحراري؟ يعني لو قسمنا النسبة بين هذين السببين.
الواقع هو الجانب البيئي، هذه يعني القاسم المشترك الآن لكل بلدان العالم هو مسألة الجانب البيئي وارتفاع درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية، وهذا موضوع معروف. لكن تبقى هذه الجميع دول العالم دائما تبحث عن بدائل، والبحث عن البدائل يجري بوقت مبكر. يعني للأسف الشديد نحن في العراق مشكلتنا أن كل إجراءاتنا تكون كردة فعل، عندما يحدث الشيء نبدأ نفكر أو نبحث، ليس لدينا أي خطط استراتيجية بوضع اقتصادي أو وضع سياسي أو وضع يتعلق بالاستقرار الاجتماعي. الموضوع برمته موضوع المياه هو موضوع سياسي متداخل معه الجانب الاقتصادي. تركيا تريد أن تهيمن على المنطقة وتريد أيضا أن تفرض سياستها وتريد أيضا أن تعزز اقتصادها. يعني حتى إقامة السدود هذا الموجودة على نهر الفرات وبهذا الحجم بحدود يعني 22 سد به جنب سياسي أيضا، لأنها تحاول أن تنمي الحياة في هذه المناطق الخلاص من بعض الأمور السياسية. هذا الموضوع يعني ما طرح هذا اليوم، طرح قبل عقود، قبل 4 عقود تقريبا، في حين أن العراق لحد هذه اللحظة لا يمتلك زمام المبادرة ولا يمتلك أي مشروع مستقبلي، وهذه مسألة خطرة جدا. فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي كما تفضل جنابك الكريم، ممكن أن العراق يستخدم الورقة الإقتصادية استخدام حسن وأن يجبر الأتراك على أن يتعاملوا بحسن فيما يتعلق بموضوع الموارد المائية العراقية.
نعم، المهندس لطيف عبد سالم الباحث في مجال البيئة، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لكم أستاذ لطيف.
حياكم الله أستاذ، وتحياتي إلى مستمعي إذاعة سبوتنيك الكريمة.
مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء في حلقة أخرى.